معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتشرف بهذا اللقاء الذي يبث عبر تليجرام وإذاعة معهد الميراث النبوي وإذاعة السنة، أن ألتقي من طريقه مع إخواننا وأخواتنا طلاب وطالبات العلم في المعهد وفي غيره ممن أراد الاستماع لهذه الكلمة، والتي أرجو أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وبعد المحاضرة والكلمة بعنوان شرح أثر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. هذا الأثر العظيم والمهم والخطير، والخطير بمعنى أنه له شأن ومنزلة عظيمة، أردت أن أتكلم عنه في عدة نقاط. الأولى حول تخريج الأثر وبيان درجته، الثانية ترجمة مختصرة لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، الثالثة ترجمة أيضا مختصرة للسائل الذي سأل حذيفة بسؤال فأجابه بهذا الكلام، ثم ما سبب قول حذيفة رضي الله عنه لهذا الكلام، ثم ما يدل على قول حذيفة من الكتاب والسنة وآثار السلف رضوان الله عليهم، مع فوائد واستنباطات من الأثر. أما تخريج الأثر، فالأثر أخرجه جماعة من أهل العلم، أخرجه معمر في الجامع، ونعيم ابن حماد في الفتن، وابن أبي شيبة في المصنف، والبغوي في مسند ابن الجعد، وابن بطة في الإبانة، وأبو نعيم في الحلية، وجماعات كثر من طرق عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن حذيفة بن اليمان، والأثر من حيث الصحة صحيح ثابت بإذن الله تعالى. أما ترجمة حذيفة رضي الله عنه فهو حذيفة ابن اليمان ابن جابر العبسي، صحابي ابن صحابي، وكان حذيفة رضي الله عنه من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الذهبي، وهو صاحب السر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وأودع عنده السر في شأن بعض الأمور المتعلقة بالفتن والمتعلقة بالمنافقين ونحو ذلك. كنيته أبو عبد الله، واسم أبيه اليمان، واليمان قيل اسمه حسل وقيل حسين، وهو من أعيان المهاجرين، شهد أحدا ولم يشهد بدر، لأن كما جاء في سيرته وجاء في الآثار أن قريش منعته من المشاركة في بدر. ولي حذيفة رضي الله عنه إمارة المدائن لعمر، فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. يقول الذهبي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة. أقول بارك الله فيكم، هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي إدريس الخولاني قال: كان يقول حذيفة رضي الله عنهما: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. إذن هو يعلم بهذه الأمور لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له. وحذيفة هو صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا في الإسلام أسرار غير ما ورد عن حذيفة رضي الله عنه. أما الذين عندهم تصوف وعندهم خزعبلات ويدعون أنهم أصحاب الأسرار فهم أصحاب يعني المنكرات والبواطل التي يستقونها ويستنبطونها ويستخرجونها من الجن والشياطين والمشعوذين أمثالهم. لذلك لا يقال إنه ما كان من حذيفة يمكن أن يكون لغيره، فحذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المتصوفة ومن يدعي أنه صاحب السر، إنما هو أمين سر الشيطان والجن والهوى والضلال. وأخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذا يدلنا على ما عند حذيفة رضي الله عنه من أمور وحكم ويعني اطلاع على أمر أطلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أطلعه الوحي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن حذيفة كان يسأل عن الشر يتقيه ويبتعد عنه، لا يسأل للشر للشر كما نجد للأسف من بعض الناس أنه يسأل للفتن ولي يعني حصول الشر إما للمسؤول إما لغيره. فالمسلم عليه أن يحتاط في هذا الباب وأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه مسؤول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا سألت اسأل لتتعلم الخير، واسأل لتحذر من الشر لا للشر. مات حذيفة رضي الله عنه بالمدائن سنة 36، قال الذهبي وقد شاخ، يعني كبر سنه. وأما سائل أبي حذيفة فهو أبو مسعود البدري، عقبة ابن عمرو ابن ثعلب الأنصاري. والبدري ليس نسبة إلى الواقعة والمعركة والغزوة، إنما نسبة لمكان، إلا هو لم يشهدها رضي الله عنه. هو صحابي جليل. روى الجماعة لحذيفة ولعقبة كما سبق. قال الذهبي لم يشهد بدرا على الصحيح، وإنما نزل ماء ببدر فشهر بذلك، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران جابر في السن. قال الذهبي وهو معدود في علماء الصحابة، اللي هو هذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه. وبقول حذيفة الذي أجاب به عن سؤال أبي مسعود، كان أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يوصي بذلك. ففي المستدرك عن أبي الشعثاء قال خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له اعهد إلينا، قال عليكم بتقوى الله ولزوم لجماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني رحمة الله عليهم جميعا. مات أبو مسعود اللي رضي الله عنه سنة 39، وقيل سنة 40. أما سبب سؤالي أو سبب قول حذيفة رضي الله عنه، فإن أبا مسعود البدري دخل على حذيفة في مرضه، وفي بعض الروايات أنه دخل عليه في مرضه الذي شارف فيه على الموت، فقال أبو مسعود رضي الله عنه لما رأى أن حذيفة رضي الله عنه رآه مريضا، سأله أن يعهد إليه، وفي بعض الروايات أن يعهد إليه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لينقله وليحفظه عن الأمة، وفي بعض الروايات أوصنا. فجواب حذيفة رضي الله عنه كان من باب العهد لأبي مسعود البدري وللأمة، ومن باب الوصية، والوصية أن يوصي الإنسان غيره إذا أراد أن يرحل أو شعر أنه قارب الموت، فيوصيه بأمور تنفعه وتنفع غيره. فلذلك أوصى حذيفة رضي الله عنه أبا مسعود والأمة بهذه الوصية الجامعة. ولذلك لما طلب وسأل أبو مسعود حذيفة الوصية، ماذا قال له حذيفة رضي الله عنه في بداية جوابه؟ قال ألم يأتك اليقين، يعني أما عرفت الحق، ويعني بذلك الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلى، أي بلى قد أتاني، أي بلى قد أتاني، أي وعلمت الحق فحينها قال له حذيفة رضي الله عنه قوله السابق: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وفي بعض الألفاظ: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. هكذا قال له حذيفة رضي الله عنه. والأثر معناه في الإجمال أن حذيفة رضي الله عنه يقول لأبي مسعود رضي الله عنه ويقول للأمة من بعده: الزموا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، واحذروا أن تعتبروا الحق باطلا، واحذروا أن تعتبروا الباطل حقا، فإن هذه هي الضلالة، هي الانحراف، فإن هذا هو الضلال، هو الانحراف عن الحق. حق الضلالة أي الضلالة الواضحة البينة، كيف يكون ما كان عليه الكتاب والسنة وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعتبره ضلالة؟ وكيف تعتبر بالأمور المحدثات التي حدثت من بعدهم لم يأتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعتبرها معروفا حقا معمولا به؟ قوله: أوصنا يا أبا عبد الله، يعني حذيفة، في حديث العرباض لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، كأنها يعني رأوا وشعروا التوديع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول حذيفة: أما جاءك اليقين، كما مر، الله عز وجل في القرآن ذكر لنا أنه أرسل رسوله وأنزل معه البينات والهدى. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وأما قوله: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، هذا مثل حال أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم. وقد ذكر الله لنا في مواضع حال أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، إلى غير ذلك من الآيات التي دلتنا وأوضحت لنا أن أهل الكتاب حرفوا دينهم وبدلوه وغيروه. وفائدة ذلك أننا لا نقع ولا نفعل مثل فعلهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سيقع في هذه الأمة من يحرف الدين، من يتلاعب بالنصوص من الكتاب والسنة، من يؤصل القواعد الفاسدة الكاسدة الباطلة، من يصور الحق في صورة الباطل وينصر أهل الباطل، ويصور الباطل في صورة أهل الحق ويخذل أهل الحق. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حين قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا يعني تبديل وتغيير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي، إلزموا هدي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بما كان عليه أصحابي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عنهم عليهم أجمعين. وهذا الذي يقع وحذر منه حذيفة استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يكثر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال بعض أهل العلم، قال معمر لما سئل عن الحول بعد الكور قال: هو الرجل يكون صالحا ثم يتحول فيكون امرأة سوء، يعني يكون على الاستقامة ثم ينحرف عن الاستقامة إلى طريق الضلالة وإلى مخالفة الحق. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم مما كره حذيفة رضي الله عنه. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الرجوع عن الحق والعلم إلى الجهالة والعمى. لأن معرفة الحق لا تعني أن صاحبه يثبت عليه. ولذلك نحن لما نقول في الصلاة، وقد أمرنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة فرضا أو نفلا، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هنا تعني الدلالة والإرشاد إلى الحق، هذه درجة أعلى منها، تعني قبول الحق والعمل به، لأن بعض الناس قد تبلغه الحق ولا يعمل به، فهذه مرتبة ثانية أعلى. وكلها ندعو بها الله عز وجل، نسأله أن يوفقنا لهذه الهداية. ثم المرتبة الثالثة، إذا عرفنا الحق وعملنا به، أن نثبت عليه. لأن الإنسان قد لا يعرف الحق فيضل، قد يعرف الحق ولا يعمل به فيضل، وقد يعرف الحق ويعمل به ثم لا يثبت ولا يستقيم على الحق فيضل. فكلها داخلة تحت قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فكلها داخلة تحت قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. علينا أن نستشعر هذا السؤال وهذا الطلب، لأننا ونسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن نلقاه. كم وكم 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 رأينا وسمعنا وشاهدنا من أناس كانوا عن الحق فخالفوه، من أناس كانوا على الهدى فحاربوه، من أناس كانوا يدعون إلى الحق فصاروا يدعون إلى الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك حذيفة رضي الله عنه يقول: إن الضلالة حق الضلالة، يعني هذا ضلال واضح مبين ظاهر، كيف تعتبر الحق باطلا والباطل حقا؟ فلا شك أن هذا أسوأ حالا ممن ينقاد للباطل لعدم معرفته بالحق، أو يدافع عن الباطل يظنه حقا. ثم قال: وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ما معنى التلون؟ يعني أن تكون كل يوم على قول، كل يوم على حال، بل أحيانا في اليوم الواحد تتنقل من قول إلى قول، لا تثبت على الحق. والله عز وجل في كتابه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله، ويخاطبنا أيضا نحن، يخاطبنا نحن بقوله: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، يعني إلزم واثبت على الحق. قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذاك الصحابي رضي الله عنه وسأله، وهو سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على شرعه وعلى دينه، والزم سنتي وهدي، ولا تتبع الأهواء، ولا تفتن بالدنيا وزينتها. ولذلك التلون في دين الله مذموم، لأن دين الله واحد ودين الله حق، والحق واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في حديث ابن مسعود لما قال رضي الله عنه: عفوا، ليس في البخاري، رواه أحمد والنسائي والدارمي. يقول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، طرق، على كل سبيل، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلذلك دين الله واحد، خط مستقيم يقود إلى الله وإلى الجنة، وأما الباطل له خطوط عن اليمين وعن الشمال، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. لذلك أوصى حذيفة، أوصانا جميعا بهذه الوصية الجامعة: وإياك، يعني إياك في لغة العرب بمعنى احذر واجتنب، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، احذر التلون، لا تلعب، كما سيأتينا إن شاء الله من أقوال السلف: ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، كما قال مالك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك قال ابن مسعود: اتبعوا، أي الهدى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تبتدعوا، أي لا تأتوا بالبدع المحدثات، فقد كفيتم، عندكم ما يكفيكم. معنى لسنا بحاجة إلى مذاهب وإلى فرق وإلى أقوال باطلة نخترعها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين لنا عن الله مراد الله عز وجل وما كلفنا به سبحانه وتعالى، وما علينا إلا الاتباع. عجيب، يعرف الحق ولا يسلكه، ما سبب الانحراف عن الحق؟ هذه تحتاج كما يقال إلى يعني محاضرة كاملة، وهناك محاضرات وكتب مؤلفة في بيان أسباب الانحراف، ولذلك أذكر بعضا منها وفي نظري هي من أهمها. قد يكون سبب الانحراف الشبهات، ولذلك كان السلف ينهون عن الشبهات وعن التعمق فيها وعن الخوض فيها وعن الاستماع لها وعن البحث عنها. الشبهة تحرف صاحبها عن الحق، أو أن يكون انحرف عن الحق لأنه هو كان منحرفا يظهر التراجع ولكن لم يتراجع صادقا، وإما لأنه جالس أهل الأهواء والبدع. ولذلك كما هو معلوم كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، ينهون عن الاستماع لهم وعن القراءة لكتبهم وعن السماع لهم، والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. والآن للأسف الشديد يوجد بعض من ينتسب إلى السلف الصالح من يتساهل في هذا الأمر، وتغير وتبدى حاله عن سابق، فتراه يدعو إلى بعض المنحرفين ويثني عليهم ويجالسهم ويذب عليهم ويذب عنهم ويطعن في السلفيين وينفر عنهم ولا ينقل ولا يحض عليهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أو يكون سبب الانحراف كثرة الخصومات والجدال في الدين، فيحدث الجدال في الدين والخصومات يحدث له في قلبه انحراف وعدم ثبات عن الحق، كما سيأتي إن شاء الله نصوص كثيرة جمعت بعضا منها في هذا اللقاء. وانظروا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف أمته قال ستختلف إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. إذن الواحدة هي الثابتة على الحق. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب والثنتين 70 فرقة؟ على باطل، على ضلال، على انحراف بدرجاته. قد يكون بدع ضلالات وقد يصل إلى الكفر. والعجيب أن أهل العلم ذكروا أن الثنتين 72 فرقة أصولها ترجع إلى 4 فرق، ثم لا زال الباطل يتشعب ويتشعب 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 إلى أن بلغ 72 فرقة أصولا على الأصول، ثم من 72 فرقة تأتي أيضا تفرعات وتفرقات. ولذلك لا تعجبوا من أهل الباطل حين يتفرقوا، ولا تعجبوا من أهل الباطل حين يطعن بعضهم في بعض، واعجبوا إذا كان شخصا إذا وجد شخص يدعي أنه من أهل الحق ويطعن في أهل الحق، واعجبوا إذا كان شخص يدعي أنه من أهل الحق وينصر أهل الباطل. هذا هو في دين الله، هذا ما كنت ما يعني تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ولذلك أثبتوا عباد الله على الحق، لأن الحق واحد، الحق واحد، والباطل يتشعب إلى ما لا نهاية لأنه لا أصل له إلا الهوى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يقول أنس: فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لا تغتروا ولا تخدعكم أنفسكم، وكونوا خائفين ولا تتكبروا وتتعاظموا فتدخلوا بابا من أبواب الكبر فتنحرفوا عن الحق، وهذا من أسباب الانحراف عن الحق الكبر. وأحيانا يكون من أسباب الانحراف عن الحق أمور دنيوية، يبيع دينه بثمن بخس من الدنيا، والدنيا كلها بخس كما قال أهل العلم. فهذه بارك الله فيكم جملة من أسباب الانحراف عن الحق. أسوق لكم بعض الآثار مع التعليق اليسير عليها تؤيد هذا الكلام الذي قاله حذيفة رضي الله عنه. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التلون في الدين، يعني أثبت لا تلعب، مرة صالح مرة فاسد، مرة سنة مرة بدعة، مرة كذا مرة كذا، أثبت على الحق. ويظهر أن قوله كانوا أي السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا قول حذيفة وقول غيره رضوان الله عليهم أجمعين. ويقول أيضا إبراهيم: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله، يعني عدم ثباتك على الحق في قلبك دخل في قلبك شك، لست ثابتا. ويقول مالك رحمة الله عليه: الداء العضال، المرض الفتاك، التنقل في الدين. الداء العضال التنقل في الدين، يعني إذا أصاب القلب صاحبه قد لا يتوب إلا أن يشاء الله، ولكن كما جاء في بعض الأحاديث أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. قال العلماء: المراد أن البدعة أشربت قلبه وهواه وعرف الحق وخالفه، لا أنه وقع في البدعة عن خطأ، فهذا قد يتوب. أما أن تعرف الحق وتخالفه وتبتدئ في دين الله فهذا الحذر الحذر. وقال مالك: قال رجل: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه بيّن كيف تعرف أن الفتنة أصابتك أم لا. قال حذيفة كما في المصنف لابن أبي شيبة: من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته، يعني إن تغير وتبدل أصابته الفتنة. ولذلك قال عطاء كلمة جميلة، قال: الساقط يوالي من شاء، يعني اللي ما عنده ثبات، الذي ليس عنده علم، متبع نفسه هواه، ساقط لا قيمة له، فيوالي من شاء، كل من جاء أحد بقول راح. ولذلك سيأتينا أيضا من قول السلف أنهم ما هم في شك في دينهم، كل من جاءنا برأي انتقلنا لقوله: لا والله لا ندع ما نحن عليه. ويقول معن ابن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد، الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك، يعني أقيم عليك الحجة وأخبرك برأيي. قال مالك: فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال مالك: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، غلبني أنا وإنت، قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين، وأراك تتنقل من دين إلى دين، أي احذر أن تترك الحق وأن تنحرف عنه. وستأتينا أيضا آثار في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الضلالة، ما معنى الضلالة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن الضلالة البدع، الضلالة البدع. والضلالة هي الانحراف عن الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالضلالة والضلال هو العدول عن الصراط المستقيم هو العدول عن الصراط المستقيم ويضاد الضلالة الهداية. قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، كما في المفردات للراغب. وقال حذيفة كما في صحيح البخاري: يا معشر القراء استقيموا، استقيموا بمعنى الزموا الحق واستمروا عليه. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا، يعني انحرفتم وتركتم ما عرفتم من الحق وسلكتم طريق الضلالة، قال: لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذا يؤيد ما ذكره حذيفة ويدلنا على أن الضلالة هي الانحراف عن الحق يمينا أو يسار أو شمالا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: نعم، روى أبو داود في السنن عن أبي إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس، يعني للذكر أي للعلم، إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال معاذ: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، يعني انحرافه، يعني انحرافه، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، يعني العالم قد يزل وقد يخطئ، والرجل العاقل قد يخطئ. فاتبعوا الحق للحق، لا تتبعوا الحق للخلق وللناس. قال معاذ: وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، يعني المشتهرات هنا بمعنى غير المعروفات، يعني المنكرات، ولا يثنيك ذلك عنه، يعني لا يحرفك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، يعني من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وهذا الأثر صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمة الله عليهم جميعا. لذلك يقول ابن سيرين: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، يعني ما اتبعوا الصحابة واتبعوا الأدلة من الكتاب والسنة. وقال سفيان: وجدت الأمر للاتباع، يعني عدم الابتداع. ولذلك حذروا أن يكون المرء إمعة يتبع كل ناعق. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، ولا يكونن أحدكم إمعة. قيل: وما الإمعة؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس إنه لا إسوة في الشر، يعني اللي الناس عليه هو الحق حتى لو كان باطل، فإنه ما دام أني مع الناس لا شر. هذا خطأ، اتبع الحق وإن كنت وحدك، بدأ الإسلام غريبا وسيبدأ وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك للأسف تجد بعض الناس يخالف الحق وينحاز إلى بعض الجماعات وبعض الفرق الضالة أو اللي انحرفت عن الحق، فتقول له يا فلان أما تعرف؟ يقول ماذا أفعل يا أخي، الكثرة الكثرة، أنا مع الجماعة. إن يقول لك لا تكن إمعة، إلزم الحق وإن كنت وحدك، أثبت على الحق وإن كنت وحدك. فهذا أيضا فيه ما يدل مما يتعلق بأثر حذيفة رضي الله عنه. أعود إلى قضية مجادلة أهل الأهواء ومجالستهم، وأنقل بعض الآثار بارك الله فيكم المتعلقة بذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني هدفا، أكثر التنقل. وقال أيضا عمر بن عبد العزيز: من كثرت خصوماته لم يزل يتنقل من دين إلى دين. قال الدارمي في السنن معلقا على هذا الأثر: كثر تنقله أي ينتقل من رأي إلى رأي، أي لا إلى دليل، لأن الرأي قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فمن يتنقل من رأي إلى رأي تنقل من باطل إلى باطل. وهذا سيأتي إن شاء الله من قول عبد الرحمن بن مهدي بإذن الله تعالى. أيضا يقول إسحاق بن عيسى من تلاميذ مالك: كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أكثر خصومة وجدال، أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ كل واحد جاي يخترع رأي من عنده يبغانا نتبعه، إذا ما اتبعناه طعن فينا ورمانا بالضلال والانحراف ورمانا بالرجعية ورمانا. لا، نحن على الحق نثبت عليه إلى أن نلقى الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى الحسن فقال له الحسن البصري: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني على علم ويقين ثابت عليه، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، لا تطلبه عندي. إن عدم التقوى من سبب التنقل من رأي إلى رأي، ما يتقي الله عز وجل. فقد ذكر رجل أنه دخل الأديان كلها فلم يرى شيئا مستقيما، فقال له رجل من المدينة: أنا أخبرك لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل لك من أمرك مخرجا، ولكنك تلعب بدينك فأوكلت إلى ما لعبت به فضللت عن الحق. ولذلك الإمام مالك يقول: يا أبا عبد الله، نعم عفوا، يقول الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ فقال الإمام مالك: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت، لا يجادل، يقول السنة كذا، فإن جاء يجادل ويرد لا يرد عليه، لا يجادل. قال العلماء: لماذا؟ قالوا: لأنه إذا لم يقبل السنة فلن يقبل قولك، ولأنك إذا دخلت معه في الجدال قد يحدث في قلبك الشك فتترك الحق لقوله. لذلك أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. لماذا؟ لأن السنة حجة، السنة حجة، والنصوص الشرعية وما كان عليه سلف الأمة حجة. ولذلك مثلا شوفوا بارك الله فيكم، أحيانا بعض الناس كيف يرقق الحق، كيف يضعف الحق؟ يقول: اختلفوا. طيب اختلفوا، يعني يقصد العلماء، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن في سنة صحيحة، فهل نترك السنة الصحيحة للاختلاف؟ انظروا بارك الله فيكم إلى قول عمر بن عبد العزيز، قال رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. شوف، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر مسألة وذكر في التمهيد وذكر اختلاف العلماء، ثم قال: قد قال بهذا قوم وبهذا قوم، ولا حجة عنده، يعني عند الطائفتين. قال: فلا حجة عنده ولا عندنا، أي في المذهب المالكي. قال: لماذا؟ قال: لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا، وصحته، وأن ما روي مما ذكرنا يعني يخالفه لا يثبت. إلى أن قال رحمه الله ابن عبد البر: وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك. انظروا، قال: ولا يجوز أن يراعي الاختلاف عند طلب الحجة، لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم. أقوال العلماء واختلافهم ليس لازما لأحد، لازم دون الدليل، ليس منه شيء لازم دون الدليل. الآن للأسف تجد بعض الناس تقول: لو السنة كذا. نقول: اختلفوا، منهم من يضعها تحت السرة، منهم من يضعها فوق السرة، منهم من يسبل يده، فما شئت فافعل. والسنة الثابتة أن يضع اليمين على اليسار على الصدر. وأما الأقوال الأخرى، إما لا دليل عليها إلا الرأي، وإما أحاديث أحيانا بعضها مكذوب، فكيف تقدم هذه الأقوال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك احذروا بارك الله فيكم من هذا الدخل، احذروا من هذا الدخل. كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر بعض الاختلاف في الترجيع في الأذان ويعني في شفع الإقامة، طيب، وأن بعض العلماء كره ذلك حتى صار الأمر باتباعهم إلى نوع الجاهلية، فصاروا يختفلون في بعض البلاد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: مع أن الجميع حسن، يعني ثابت سنة قد أمر به. يعني شوفوا الآن صورة ذكرها ابن تيمية: بعض العلماء يذهب إلى حديث، وبعض العلماء يذهب إلى حديث، وكلاهما حديث صحيح. لكن المشكلة فين؟ أن هؤلاء ينكرون على هؤلاء، ليش ما تسووا مثلنا؟ وهؤلاء ينكرون على هؤلاء، ليش ما تسووا مثلنا؟ فقال ابن تيمية: مع أن الجميع حسن، أي سنة ثابتة قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا بإفراد الإقامة، وأمر أبا محذور بشفعها. انظروا ماذا يقول ابن تيمية: وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الذين يحاربون المنهج السلفي؟ كيف الذين يزينون البدع؟ كيف الذين يطعنون في السلفيين متشددين: ما تركتم أحدا إلا أسقطتموه، ما كذا ما كذا. نعم، لا يجوز الكلام في الناس إلا بالحجة والبيان. لسنا حدادية، ولسنا خوارج، ولسنا مبتدعة، بل نسير على ما كان عليه السلف. انظر كتب الجرح والتعديل، انظر أقوالهم في كتب السنة: فلان كذا، فلان ضال، فلان مرجئ، فلان خارجي، فلان جهمي، فلان قدري. وبعض هؤلاء، بل أكثر الذين ذكروا، قد يكونوا أصحاب علم لكنهم منحرفون، فبينوا انحرافهم. الآن تأتي إلى يعني من لا يسون شيئا أمامهم، فإذا تكلمت عليه قال: يا أخي ما تركت أحد إلا بدعته. يا أخي ماذا أفعل لك أنا؟ أنا بدعت من تلقاء نفسي. إذا أتيتك بالحجة والبرهان بأقواله وأفعاله وكتاباته الدالة على ضلاله وانحرافه ومحاربته للحق وسبه للصحابة وطعن ولاة الأمر وقوله بالخروج على ولاة الأمر وقوله بكذا وقول بكذا، ماذا تنفع استقامته؟ فما نفعت الاستقامة الخوارج، ولا نفعت قراءة القرآن الخوارج، وما نفعت الصلاة والصيام الذي يحقر الصحابة صلاتهم وصيامهم إلى صلاتهم وصيامهم، ما نفعتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هل نحن أحسن وأفضل من الصحابة وأورع؟ ما هذا؟ لماذا اللبس على الناس؟ لماذا تصوير أهل الحق في صورة أهل الباطل؟ لكن يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله عز وجل لهم الهداية لمن كان في قلبه شيء من الحق، نسأل الله أن يكفينا شرهم لمن كان في قلبه عدم إرادة الحق. أيضا من فوائد هذا الأثر بارك الله فيكم، أن قول العالم يستدل له ولا يستدل به. لماذا؟ لأن قول العالم قد يحتمل الصواب والخطأ، فليس هو الحق. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ولذلك لا ينبغي أن يعلق الناس بأقوال العلماء وتجعل أقوال العلماء كأنها أدلة. فرق بين أن تذكر قول العالم في بيان الحق للحق الذي بينه، وفرق بين أن تجعل قول العالم هو الحق الذي لا يجوز مخالفته. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا بدعة وضلال أن تجعل قول العالم حجة وبرهان من حيث هو. ولذلك كما مر معنا، احذروا زيغة الحكيم واحذروا زلة العالم. يخطئ العالم. ابن عباس رضي الله عنهما مرة أفتى بفتوى خالفه أحد التابعين أبو سلمة، وكان قول أبو سلمة هو الصواب، فوافق الصحابة قول أبي سلمة وخطأ ابن عباس، فرجع ابن عباس إلى قول أبي سلمة. هذا صحابي وهذا تابعي، أصاب التابعي وأخطأ الصحابي، وكلهم مأجور بإذن الله تعالى. وما قالوا لا ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس على العين والرأس، ونحبه ونجله رضي الله عنه، ولكن الحق أحق إلى الصحابة وإلى الأمة ككل بارك الله فيكم، إلا من يقدم أقوال الناس على الحق. ابن مسعود مرة أفتى أبو موسى الأشعري في مسألة في المواريث وأخطأ، فقال للسائل اذهب إلى ابن مسعود وقل له جوابي سيوافقني. فلما ذهب له السائل قاله يعني جئتك من أبي موسى وقد أفتاني بكذا وكذا، فقال ابن مسعود ماذا قال رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه؟ فيما أذكر في البخاري قال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحكم. ما قال ابن مسعود والله أبو موسى عالم قارئ للقرآن كلامه حق ولكن أيضا خذ قولي، لا قال خطأ، بل قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هو ما يريد أنه أبو موسى ضال، لا أبو موسى قوله أنه أبو موسى عنده انحراف، لا أبدا، ولكن يريد أن يعلمنا أن القول المخالف للحق قول باطل، وأن من اتبع القول الباطل المخالف للحق هو ضال وليس بمهتد. فتأملوا بارك الله فيكم، هل يقال يعني في قصة أبي موسى وابن مسعود ما نسمعه من بعض الناس، يا أخي هذا قول فلان، كيف تقول كذا؟ لا ما لا 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 حنانيك، دين الله مو ديني ولا دينك. فلذلك بارك الله فيكم، هذا كله من يعني يستفاد من قول ابن مسعود رضي الله، من قول حذيفة رضي الله عنه. نعم طيب سأختصر، يعني أحاول أن لا أطيل بإذن الله وقد قربت الوقت، ولكن معي سريعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الثبات على الحق: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريب وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. في رواية صححها الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة قيل: من هم يا رسول الله؟ من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما ينظرون للكثرة. الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما نظروا إلى الكثرة، ما نظروا إلى مكانة فلان وعلان، لا، إنما نظروا إلى الحق فاتبعوه ولو كان على الباطل من كان عليه. ولذلك الثبات على الحق كما في حديث أنس بن مالك وصححه الألباني أو حسنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان أصابر منهم على دينه له أجر 50 منكم، يعني من الصحابة. وأيضا في الحديث: يأتي زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، هذه قضية مهمة. الإنسان إذا كان أخطأ يرجع إلى الحق، لا يقال هنا إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، مثل ما نسمع في بعض أصحاب المذاهب والمقلدة إذا خالف مذهبه الحنبلي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنفي يورد عليه هذا الكلام، وهذا خطأ. كيف من عرف الدليل فذهب إلى الدليل وترك مذهبه؟ كيف تقول إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف؟ عمر رضي الله عنه قال: فإن الرجوع، قال لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعك قضاء، ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس هديت فيه إلى رشدك أن تحكم به. فإن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. يقول عبد الرحمن بن مهدي: قلت لأبي يوسف، قلت له: اختصم إليك رجلان في امرأة ليس بينهما بينة، كيف القول في ذلك أو كيف تقضي؟ قال: انظروا، فإذا رأيت أنها لأحدهما دفعتها إليه. يعني اختلف رجلان كلهم يقول هذه زوجتي. صورة المسألة مثلا واحد يكون حكم عليه بأنه ميت، أو ظنت المرأة أنه طلقها وانتهت عدتها فتزوجها آخر، فجاء كل منهم يقول هذه زوجتي. قال: فإن دفعتها إليه فبات معها، فلما كان الغد رأيت أنها للآخر، قال: آخذها فأدفعها إلى الآخر. قلت: فإنك رددتها إلى الآخر، فلما كان الغد رأيت أنهما فلما كان الغد رأيتها أنها للأول، قال: أردها إليه إذا رأيت ذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي: فما حجتك في ذلك؟ قال: كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري قال: فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال: قلت له: يا معتوه، وهذا هكذا، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، هو أن يقضي الحاكم بأمر، عفوا، هو أن يقضي الحاكم بالرأي ثم يتبين له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيرجع إليه. وأما قولك هذا فهو الرجوع من الباطل إلى الباطل. إذن هذا معنى الرجوع للحق. وحذيفة رضي الله عنه حين قال لأبي مسعود: فإن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، تذكروا قوله في البداية له: ألم يأتك اليقين، يعني الحق، فقوله فإن الضلال أن تعرف حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، أي من الحق لا مطلقا، لا مطلقا. بارك الله فيكم. وذكرت لكم قصة ابن مسعود وقصة أبي سلمة وغيرها. فلذلك ينبغي أن لا يختلط علينا الأمر، فإن التحول من الخطأ ومن الضلال ومن الانحراف ومن مخالفة السنة إلى الحق وإلى السنة وإلى الهداية أمر مطلوب، أمر مطلوب. بارك الله فيكم. العلاج والمخرج من هذا الأمر اتباع السنة، اتباع الحق. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني زمن الفتنة: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يعني لا اتبع الحق واترك الباطل، إذا كان الأمر فيه فتنة فالزم بيتك ولا تأخذ مع أهل الفتنة. بارك الله فيكم. وجاء أيضا في الحديث الآخر: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، وتذرون أمر عامتكم. طيب، هذا علاج أيضا. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون. يعني المخرج لزوم الحق، المخرج اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف ويعني يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا المخرج بارك الله فيكم أولا لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وعدم مجالسة أهل البدع، وعدم السماع لهم والقراءة لهم، وعدم الخروج والابتداع في الدين، ولزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، والبعد عن الفتن، وسؤال الله عز وجل أن ينجي الواحد من ذلك، وأن يتقي الله عز وجل. تقوى الله مهمة. ولذلك في حديث العرباض بن سارية لما قال: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، ماذا كان أول وصايا له صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصاهم عند الاختلاف بالرجوع إلى سنته وما كان عليه الصحابة، مقدما ذلك بتقوى الله عز وجل ولزوم جماعة المسلمين. بارك الله فيكم. إذن إخواني بارك الله فيكم، هذه بعض الوقفات وبعض يعني الاستنباطات وبعض التأملات إن صح التعبير في قول حذيفة رضي الله عنه، وهو قول مشهور صحيح ثابت عنه، دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ودلت عليه آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ودل عليه يعني آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نتمسك بهذا الأمر، وأن نحذر من الفتن ومن الضلال، وأن نحذر من أهلها. لذلك كان السلف يوصون بالحذر من أهل البدع والأهواء، يوصون بلزوم جماعة المسلمين، يوصون بالاتباع وعدم الابتداع. بارك الله فيكم. والحقيقة هذا الأثر يعني يحتاج إلى كما يقال شرح أكثر وأكثر وأكثر، ولكن يعني أكتفي بما ذكرت حرصا مني على الوقت من جهة وعدم الإطالة، وأظن أنني قد أتيت ببعض المهمات المتعلقة بهذا الأثر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأفعالنا وأقوالنا. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هناك بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. أنا أرى أن يكون إن شاء الله لقاء آخر لهذه الأسئلة، لأنها يعني كثيرة. بارك الله فيكم، وتحتاج إلى وقت، واليوم يعني قد يكون الغد عند كثير من الإخوة عمل، فلا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. فإن شاء الله إن تيسر، إن تيسر يكون هناك لقاء يعني للإجابة على الأسئلة، خاصة أنه أجد بعض الأسئلة خارجة عن موضوع الكلمة. إن شاء الله تعالى ننسق مع المشرفين في معهد الميراث النبوي لموعد لقاء للإجابة على هذه الأسئلة. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.